الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل لقاءنا لقاء مباركا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وهذا هو أول لقاء من لقاءات شرح كتاب الحج من عمدة الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنبدأ في هذا اليوم في الكلام عن الحج وأحكامه وأركانه وشروطه وواجباته وما يتعلق به من الأحكام، وسيكون الدرس بإذن الله تعالى كل أسبوع يوم السبت عند الساعة 9:30 مساء. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتيسير والتوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، وقيل هو التوجه، ومن العلماء من قال أنه هو قصد الشيء المعظم، يعني أن يقصد الإنسان شيئا معظما أو يتوجه إلى شيء معظم، هذا هو معنى الحج في اللغة. ويقرأ بالفتح والكسر، يقال الحج ويقال الحج. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات بالفتح، وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله أيضا بالفتح. وأيضا جاء في نفس الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي بالفتح. وأيضا قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أيضا هذا بالفتح، وغيرها من الآيات. وأما بالكسر في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلا الكلمتين صحيح، فالحج والحج بمعنى واحد، والمقصود به عند أهل اللغة القصد أو التوجه، أو قصد الشيء المعظم أو التوجه إلى شيء معظم. كل هذه معاني للحج والحج في اللغة. أما في الاصطلاح أو المعنى الشرعي للحج والحج، فهو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص على صفة مخصوصة، وهذه الصفة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فقد وردت أحاديث كثيرة فيها بيان كيفية أو صفة الحج، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم قبل أن يذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج أن يتعلم صفة الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأحكام المتعلقة بالحج، الواجبات والأركان والشروط والمفسدات للحج وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الحج في زمن مخصوص في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة. ومن العلماء من قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. فهذا هو المقصود بزمن معين، أن يحج الإنسان في هذا الزمن، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. قد فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وجاء عن قتادة رحمه الله تعالى وكذلك مجاهد رحمه الله تعالى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والحج فريضة من فرائض الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام، فهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالحج إلى بيته الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس على بمعنى الإيجاب، تدل على الإيجاب أنه واجب، هذا حق لله على عباده أن يحجوا إلى بيته الحرام، وهو واجب مرة واحدة، مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، فهو تطوع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، يعني أعاد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أو لم يجبه على سؤاله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في رواية فدعوه، في رواية فاتركوه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. كذلك العمرة على الصحيح من قولي أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة، ما زاد على ذلك فهو تطوع. وأجمع المسلمون على وجوب الحج على كل مسلم، عاقل، بالغ، حر، مستطيع بماله وبدنه. وزادوا شرطا واحدا على المرأة، وهو وجود المحرم، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله بالتفصيل في وقته. هذه هي الشروط الواجب توفرها لي وجوب الحج على الإنسان. والحج لا شك أنه عبادة عظيمة وله فضل، وجاءت النصوص بالدلالة على فضله، سواء كان فريضة أو نافلة، فيه أجر عظيم وفضل جزيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، إلى آخر الحديث. فهذا فيه دلالة على فضل المتابعة في أداء هاتين العبادتين، الحج والعمرة. فالحج من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فتأمل، أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، والجهاد له فضل عظيم وهو ذروة سنام الإسلام، ثم يأتي بعد الجهاد في سبيل الله الحج المبرور. وهذا بلا شك يدل على فضل الحج، وخاصة إذا كان الحج حجا مبرورا. والحج المبرور كما ذكر العلماء هو الذي توافرت فيه عدة شروط، حتى يكون الحج حجا مبرورا لا بد أن يتوافر فيه شروط. أول هذه الشروط الإخلاص لله، والشرط الثاني أن يكون من مال حلال، لا يكون الحج من مال حرام أو قد خالطه شيء من المال الحرام، لا بد أن يكون من نفقة أو من مال حلال. الشرط الثالث أن يأتي المسلم ما أمر الله ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط هي التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى حتى يكون الحج حجا مبرورا. ولذلك على المسلم إذا حج إلى بيت الله الحرام أن يحرص أن يكون حجه حجا مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة. والمسلم إذا حج إلى بيت الله الحرام فإنه ينال الأجر العظيم بسبب أداء هذه الفريضة العظيمة. فالحج من أعظم أسباب تحصيل الأجور والحسنات، تكفير السيئات، بل هو سبب لدخول الجنة، كما جاء عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم وهو يحج إلى بيت الله الحرام أن يستشعر هذه المعاني وهذه الأجور وهذه الفضائل التي ينالها إذا قام بأداء هذه الفريضة العظيمة، سواء كان الحج فريضة أم نافلة، فيترتب عليها هذا الفضل العظيم. والعلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من الآيات والأحاديث الصحيحة التي جاءت في بيان فضل الحج، استنبطوا الحكمة من مشروعية هذه العبادة العظيمة، مشروعية الحج. فالحج من الحكم العظيمة لمشروعية هذه العبادة هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالحكمة من مشروعية الحج هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بل إن كل الحج، كل أعمال الحج فيها توحيد الله، توحيد لله سبحانه وتعالى. فالحج مناسبة عظيمة لإقرار العبودية لله سبحانه وتعالى، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية والربوبية، وتهذيب النفس وتطويعها على اجتناب المعاصي والآثام. والله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذه أمور نهى الله جل وعلا عنها لمن تلبس بالحج. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فهذه كلها من المعاني العظيمة ومن الحكم الجليلة لمشروعية الحج على العباد. ولذلك على المسلم أن يستشعر هذه المعاني وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باحتساب الأجر المترتب على القيام بهذه العبادة العظيمة. وينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الحج. بعض الناس للأسف يذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، وهي فريضة، ثم وهو لا يعلم كيف يقوم بأداء هذه الفريضة، وقد يقع فيما يفسد حجه وهو لا يشعر. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يتعلم هذه الأحكام قبل أن يسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحج عبادة عظيمة قد فرضها الله جل وعلا على عباده، وجعلها عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فكل عبادة لها مقصد، ومن هذه المقاصد التي يعني يجب على العبد أن يحتسبها وأن يستشعرها هو الخضوع لله وتوحيد الله والتذلل لله، وهذا كله في جميع العبادات، والحج عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يخضع إلى ربه ويتذلل له، ومتى حصل للعبد هذه النية العظيمة وهي التذلل لله والخضوع لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، فإنه يحصل على أجر عظيم وفضل جزيل، وينال الفضل المترتب على أداء هذه العبادة العظيمة. كذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم لمشروعية الحج إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فلو تأملنا الآيات التي وردت في الحج فإننا نجد هذا المعنى أو هذه الحكمة واضحة جلية في هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذه الآيات كلها في سياق آيات الحج، كلها فيها ذكر لله، أمر من الله سبحانه وتعالى بذكره جل وعلا، وهذا بلا شك يدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله جل وعلا في سورة البقرة أيضا: واذكروا الله في أيام معدودات. وأيضا قال جل وعلا في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون، وعلى كل ضامر، يعني على كل بعير، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فلو لاحظنا أن هذه الآيات جميعها ذكر فيها أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج، ولذلك على المسلم إذا تلبس بالحج أن يكثر من ذكر الله، فهذا من أفضل ما يتقرب به العبد لله سبحانه وتعالى حال تلبسه بالإحرام، سواء للحج أو للعمرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه هي الحكمة من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، كلها لإعلاء كلمة الله ولإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع للمسلم إذا أراد أن يرمي الجمرات أن يقول: بسم الله الله أكبر، فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من الحكم العظيمة، من المقاصد الجليلة التي شرع من أجلها الحج. وكثير من الناس للأسف في غفلة عن هذا المعنى وعن هذه الحكمة، لذلك تجد بعض الناس يرتكبون أفعالا كثيرة مخالفة لهذا المقصد أو لا علاقة لها بالحج، فيشتغلون باللهو وبالقيل والقال، ويستعملون الجوال فيما لا ينفع وغير ذلك، تضيع أوقاتهم سدى. وهذا بلا شك من الحرمان، فلا بد للمسلم أن يكون فطنا يستثمر هذه الأوقات العظيمة وهذه الأعمال الجليلة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل، فإنها تضاعف فيه الحسنات، كما ذكر أهل العلم أن الحسنات تضاعف في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة. فإذا كان المسلم متلبسا بالحج فإنه يكون في زمان فاضل وفي مكان فاضل، ويقوم بعبادة جليلة عظيمة وهي الحج. ولذلك لا بد أن يكثر من العبادات، ومن أيسر العبادات ذكر الله جل وعلا، لا يحتاج إلى وضوء ولا اغتسال ولا قيام ولا صلاة ولا غير ذلك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فلا بد للمسلم وهو قد تلبس بالحج أن يكثر من ذكر الله، سواء في الطواف، في الطواف يذكر الله، في السعي يذكر الله، في عرفات يذكر الله، وعند المشعر الحرام في مزدلفة يذكر الله، في كل مكان، في كل، وأيضا عند قيامه بكل فعل من أفعال الحج يذكر الله سبحانه وتعالى، عند رمي الجمرات يذكر الله وغير ذلك. أيضا من الحكم العظيمة لمشروعية الحج أن يستشعر المسلم ما هو قائم عليه في هذه الفريضة من الأعمال التي تذكره بمصيره يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فعندما يتجرد المسلم من ثيابه التي كان يلبسها، فإن هذا الفعل يذكره بالآخرة، فالحج فيه تذكير باليوم الآخر، فلأن الناس يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذا المعنى، أن يتذكر هذا المصير الذي ينتظره يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فالتجرد من الملابس ومن المخيط ومن الثياب يذكر العبد بالحشر وبعرصات يوم القيامة وبالبعث والنشور وغير ذلك. أيضا من الحكم العظيمة الجليلة لمشروعية الحج أن في الحج اجتماع المسلمين، وهذا مقصد عظيم، لأن في الحج يجتمع المسلمون ويتحدون وتجتمع كلمتهم وتتحد صفوفهم وغير ذلك من المقاصد ومن الحكم العظيمة التي نراها ظاهرة في الحج، كذلك في العمرة، وهذا ما نرى أيضا في المساجد في صلاة الجماعة التي تتكرر في اليوم 5 مرات في المساجد، فهذا اجتماع مصغر، لكن في الحج مجتمع كبير هو الاجتماع الأكبر، كذلك يوم الجمعة اجتماع أسبوعي وغير ذلك. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذا المعنى العظيم، فهذه معاني جليلة لا بد للمسلم أن يعرفها وأن يستشعرها حال تلبسه بالإحرام لأداء فريضة الحج. وهناك منافع عظيمة للحج، كما قال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، منافع كثيرة للحج، منافع أخلاقية ومنافع دينية ومنافع اجتماعية ومنافع اقتصادية وغير ذلك، ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهناك منافع عظيمة كثيرة تترتب على الاجتماع في الحج. فالمسلمون مثلا يتعرفون على بعضهم ويتعرفون على بلاد بعضهم وعلى أحوالهم، والتاجر يتعرف على أماكن التجارة في البلدان المختلفة والبلدان المجاورة وغير ذلك. كل هذه من المنافع، الغني يعرف الفقير والفقير يعرف الغني وغير ذلك من المنافع التي تكون في الحج. أيضا من الحكم العظيمة لمشروعية الحج أن في الحج مغفرة الذنوب وابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم ما يسعى إليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالإنسان ماذا يريد من أداء الحج؟ يريد التعب، بل يريد الثواب والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. والجهاد نوع، والحج نوع من الجهاد، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، الحج والعمرة. فالحج والعمرة نوعان من أنواع الجهاد. ولذلك تجد بعض الناس الذين ذهبوا إلى مكة لأداء الحج يموتون أثناء أدائهم الحج. فالحج نوع من أنواع الجهاد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى إخلاص وغير ذلك من الأمور التي يؤجر عليها العبد. ولا بد أن نؤكد على أن الحج المبرور هو المقصود، وأن المسلم يحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا. ولذلك للأسف نجد بعض الناس يتجرد من المخيط ولا يتجرد من المعاصي، تجده متلبس بملابس الإحرام بفريضة وشعيرة عظيمة وهي الحج أو العمرة، وتجده يعصي الله جهارا نهارا، يشرب الدخان أو يغتاب المسلمين أو يتكلم على فلان وفلان أو غير ذلك من الأمور. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون حجه حجا مبرورا، وأن يعود من حجه وقد أدى هذه الفريضة العظيمة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والقبول، أن يجعل حجه حجا مبرورا، وأن يخلص هذه العبادة لله، أن يخلص لله هذه العبادة كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. فالحج عبادة لله خالصة لله سبحانه وتعالى، لا نحج إلا لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك ينبغي للعبد أن يمتثل لأوامر الله، وأن يجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، وأن يكون حجه من مال حلال، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الفريضة العظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج هذا البيت ولم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع كما ذكر أهل العلم، ولم يفسق، الفسوق هي المعاصي بأنواعها، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا أيضا مقصد عظيم ينبغي للمسلم أن يسعى إليه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون حجه حجا مبرورا، وأن يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة. أيضا من الحكم العظيمة لمشروعية الحج التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى إحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام. فالمسلم إذا تلبس بالحج عليه أن يحتسب هذا المعنى وهذا المقصد، وأن يستشعر هذه الحكمة العظيمة الجليلة، وهي أنه يحيي سنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي المقاصد العظيمة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في مشروعية الحج، وهي مستنبطة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى أنواع الإحرام في الحج. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نسك الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. وليس معنى الإحرام كما يظن بعض العامة أنه لبس ملابس الإحرام والتجرد من المخيط. فلو أن إنسانا تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، وهي ما تسمى ملابس الإحرام، ولم ينوي بعد ولم يذهب إلى الميقات ولم يدخل في النسك، هل نقول أنه أحرم؟ لا، ولا يترتب عليه أي حكم من أحكام الإحرام. لكن إذا تجرد من المخيط، إذا ذهب إلى الميقات ونوى، قال لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو غير ذلك، فإنه يدخل في الإحرام ولو لم يتجرد من المخيط. انتبهوا، فلا بد للمسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يضبطها، لأنه قد يقع فيما حرم الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد يفسد ذلك حجه أو عمرته. فعلى المسلم أن يتنبه إلى هذه الأمور. وأنواع الإحرام ثلاثة كما ذكر أهل العلم: الإفراد والقران والتمتع. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضل هذه الأنواع أو هذه النسك، فمنهم من قال إنه التمتع هو أكثر، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، لأن فيه عمرة مستقلة وحج مستقل. ومنهم من قال أنه القران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج عليه الصلاة والسلام قارنا. لكن بعض أهل العلم قالوا أن القران أفضل من التمتع في حال من ساق الهدي، يعني من أتى بالهدي من بلده إلى مكة، فيكون القران في حقه أفضل من التمتع ومن الإفراد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وهذه أنواع النسك أو أنواع الإحرام فيما يتعلق بفريضة الحج. والإفراد معروف، يعني أن يأتي بالحج في أشهر الحج، أن يأتي إلى مكة ويحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن، والسنة أن يحرم الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أتى يوم عرفة لصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن وقف في عرفة من النهار إلى غروب الشمس فقد أتى بالحج، ومن لم يقف نهارا فيكفي أن يقف ولو للحظات في عرفة من الليل. وإذا فاته يوم عرفة فاته الحج، من فاته يوم عرفة ولم يدخل في النسك فإنه قد فاته الحج. أما القران فهو أن يعقد النية، أن يعقد المسلم النية على أداء العمرة مع الحج معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو اللهم لبيك اللهم عمرة وحجا، بأداء نسك واحد، فيدخل فريضة الحج على العمرة قبل الطواف، قبل الطواف. أما وفيه هدي، القران فيه هدي أيضا، التمتع فيه هدي، والهدي الحكمة منه كما ذكر أهل العلم هو شكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر للعبد أن أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة، هذه هي الحكمة من مشروعية الهدي في القران والتمتع. التمتع يكون بعقد النية على أداء مناسك العمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم للحج في يوم التروية أو اليوم الثامن أو في يوم عرفة أو في يوم عرفة. هذا هو التمتع. والحج له أحكام عظيمة، له شروط وله واجبات وله أركان وله سنن. من أهم شروط الحج الإسلام، وهذا الشرط لجميع العبادات، فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل من العبد أي عمل إلا إذا كان مسلما، إذا كان مسلما، فلا يجب الحج إلا على المسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا جاء في آية أخرى أن الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فغير المسلم لا يقبل الله جل وعلا منه أي عمل، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أي عمل، لا بد أن يكون مسلما. أيضا جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالمشرك لا يدخل مكة أصلا، لا يجوز له أن يدخل حدود الحرم ولا تقبل منه أي عبادة. ومن هذه العبادات الحج. أيضا من شروط الحج العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه، لأنه فاقد للعقل، فاقد للنية، فاقد للأهلية، وهذا هو مناط التكليف. العقل مناط التكليف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو في رواية أو يفيق. أيضا من شروط الحج البلوغ، فالصبي لا يطالب بالحج ولا يجب عليه إلا بعد البلوغ، لكن لو حج صح حجه ويكون في حقه نافلة، ويجب عليه أن يحج الفريضة بعد بلوغه إذا كان مستطيعا بماله وبدنه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا فيما يتعلق بالصبي أو شرط البلوغ. أيضا من شروط الحج الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج إلا بإذن مالكه أو سيده، لأنه مشغول بخدمة سيده، فلذلك الحرية شرط من شروط وجوب الحج، أن يكون الإنسان حرا. أما العبد فلا يجب عليه الحج إلا إذا استأذن من سيده فأذن له فإنه يحج، أما ما إذا لم يأذن له فلا يجب عليه، ولا يأثم بعدم قيامه بهذه العبادة العظيمة وهي الحج. الشرط الرابع أو الخامس الاستطاعة أو القدرة، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والعلماء يعني ذكروا أو فسروا الاستطاعة الواردة في هذه الآية بأنها امتلاك الزاد، يعني أن يكون مع الحاج الأكل والشرب والراحلة التي تقوده إلى مكة، ويكون يعني قد خلف لأولاده ومن يعول ما يكفيهم حتى يعود من حجه. وكذلك ذكر بعض أهل العلم أن يكون الطريق آمنا من السباع ومن قطاع الطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فحفظ النفس من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها والعناية بها، فلا بد للمسلم أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، وأن يكون الطريق آمنا حتى يصل إلى مكة ويعود إلى بلده. وزاد أهل العلم شرطا سادسا يخص المرأة دون الرجل، وهو وجود المحرم. وجود المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج وليس معها محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. أما من سافرت إلى مكة لأداء فريضة الحج بدون محرم فحجها صحيح، لكنها آثمة لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حجها حجا مبرورا لأنها وقعت في معصية. بعض النساء يعني تقول: أنا أذهب مع مجموعة من النساء أو مع نساء صالحات. نقول: حتى لو ذهبت مع مجموعة نساء صالحات فلا يجوز لك ذلك إلا بمحرم، إلا بوجود محرم. ولذلك ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم تجد محرما يذهب معها للحج وماتت، حتى لو كانت مستطيعة بمالها وبدنها لكنها لم تجد محرما وماتت وهي لم تؤدي فريضة الحج، فإنها تموت على الإسلام والحمد لله، وتسقط عنها هذه الفريضة، لأن هذه الفريضة واجبة بشرط الاستطاعة، لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن إذا وجدت المرأة محرما ولكنها فرطت، وهي قادرة بمالها وبدنها لكنها فرطت في أداء الحج، ثم لم تجد بعد ذلك محرما وماتت، فإنه يجب على ورثتها أن يحجوا عنها فريضة الحج بمالها، أن يخرجوا من تركتها ويحجوا عنها، لأنها كانت مفرطة، وجدت محرما لكنها فرطت لم تذهب لأداء الحج. والحج واجب على الفور، على الصحيح من قولي أهل العلم، إذا كان الإنسان مستطيعا بماله وبدنه والمرأة وجدت محرما فيجب على المسلم أن يؤدي فريضة الحج على الفور وليس على التراخي، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وخالف في ذلك الشافعية، قالوا أن الحج يجب على التراخي، والصحيح أنه على الفور، لأن جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني اليوم قد يكون مستطيعا السنة القادمة لا يستطيع الحج، إما لمرض أو فقر أو غير ذلك، أو قد يفارق الدنيا يموت وهو لم يحج، قد كان مستطيعا بماله وبدنه. فالصحيح أنه على الفور. وأيضا عموم قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدة للذين آمنوا بالله ورسله فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعجلت إليك ربي لترضى، ونحو ذلك من الآيات والنصوص التي تدل على وجوب المسارعة والمسابقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الأصل في العبادات الأصل فيها المبادرة والمسارعة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له. والإنسان إذا أدركه الموت قبل أن يكون مستطيعا للحج أو قبل توفر القدرة والاستطاعة فإنه لا يأثم بذلك، لكن عليه أن يحج عنه غيره من ماله الذي تركه، بشرط أن يكون هذا الوكيل قد حج عن نفسه، قد حج عن نفسه. والدليل أن رجلا أراد أن يحج عن رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هذا الحديث استنبط منه أهل العلم أنه إذا أراد الوكيل أن يحج عن غيره فيجب عليه أن يحج عن نفسه قبل ذلك، هذا شرط، أن يكون قد حج عن نفسه فريضة الحج. ولو يعني افترضنا أن إنسانا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فإن هذه الحجة تكون عنه، هو الذي قام بهذه الفريضة، تكون عنه ولا تكون عن من وكله. فلا بد للإنسان أن يتنبه إلى هذا المعنى وهذا الحكم الشرعي الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم ما يتعلق بأركان الحج وواجبات الحج وشروط الحج، وندخل في المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.